بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواننا الأفاضل، تكلمنا في درس ماض عن بعض القواعد التي ذكرها أهل العلم في طريقة تفسير النص الشرعي، وما أذكره من قواعد إنما هي شيء يسير، فقط لأجل بيان أن هذا النص الشرعي له مكانة ولا يجترئ عليه أي أحد إلا من ملك مفاتح فهم هذا النص والفقه في معاني النص الشرعي، من أعظم العلوم، لأنه يتعلق بخطاب الله سبحانه وتعالى لعباده، يتعلق بالوحي كتابا كان أو سنة، يتعلق بكلام الله عز وجل ألا وهو القرآن الكريم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن الفقه في الدين معرفة تفسير النص الشرعي، ونقصد به نصوص الوحيين أو نصوص الوحي بمعنى أدق، الكتاب والسنة. وسبب هذه المحاضرات المختصرة هي أن أبين للناس ولعامة الناس أن ما يطرحه بعض أصحاب الفكر المنحرف في زماننا من أن النص الشرعي أو علوم الشريعة لا تحتاج إلى متخصص، وإنما يمكن لأي فرد من أفراد الناس أن يتطرق لمعانيها وأن ينظر في مبانيها وأن يستلهم المقاصد والحكم منها، ثم بعد ذلك يتفلسف بأحكام ينسبها إلى الشرع والشرع منها بريء، فوصلوا من خلال طرحهم بهذا الفكر إلى ضرب أسس الدين، بل بعضهم يصرح بعدم الحاجة إلى التوحيد وذا العبودية لله سبحانه وتعالى، وآخر يستشهد ببعض النصوص الشرعية على باطله من عدم لزوم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا لكافة العالمين لأجل الدخول في الإسلام ولأجل نيل رحمة الله عز وجل والدخول في جنته. فلذلك كان لابد من بيان بعض القواعد العامة التي تبين أن هذا النص لا يجترئ عليه إلا من ملك مفاتحه. ذكرنا في الدرس الماضي أن النص الشرعي لابد فيه من النظر في الحقيقة الشرعية، فلما يذكر الله سبحانه وتعالى في الكتاب أو في السنة لفظا، فلا بد من النظر في المعنى الشرعي الذي أراده الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى الشرعي نأخذه إما من استعمال اللفظ في القرآن الكريم أو استعمال اللفظ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وضربنا لذلك أمثلة. فيمكن أن يؤخذ هذه الحقيقة الشرعية من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعل أو من فهم الصحابة رضوان الله عليهم. نأتي اليوم للكلام على الأمر الثاني الذي يفهم به النص الشرعي، وهو فهم النص الشرعي وفق قواعد اللغة العربية ومعاني الألفاظ واستعمالها الصحيح. كما نعلم جميعا الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم على نبيه صلى الله عليه وسلم باللغة العربية. قال الله عز وجل: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال سبحانه: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان عربيا، وكان خطابه لأمته باللغة العربية، وهذا يلزم منه أن فهم النص الشرعي وإدراك دلالته لا يمكن إلا بفهم اللسان العربي وفهم طريقة العرب في خطابها وفهم ما تدل عليه التراكيب اللغوية وأساليبها. يقول الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة: لا يعلم من إيضاح جمل أو لا يعلم من إيضاح جمل الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفرقها، ومن علمه انتفت عنه الشبهة التي دخلت على من جهل لسانها. يقرر الشاطبي في الاعتصام فيقول: لا يجوز لأحد يتكلم في علم الشريعة حتى يكون عربيا أو كالعربي في كونه عارفا بلسان العرب بالغا فيهم مبلغهم. انتهى كلامه. لماذا؟ لماذا هذا القيد ولماذا هذا الشرط؟ العرب لهم طريقة في الكلام والاستعمال اللفظي. في اللفظ المفرد الكلمة الواحدة، إذا قلنا اللفظ نقصد به الكلمة، لأن الآن الكلمة في الاصطلاح عند أهل العلم كما يذكر بعض أهل العلم أن الكلمة يقصد بها الجملة التامة المعنى. اللفظ هي الكلمة الواحدة في اصطلاحنا نحن. اللفظ المفرد يدل على معنى ما، فإذا ما ضم إليه حرف أو لفظ آخر تغير المعنى المراد منه، وهذا في اللغة كثير. ولذلك اللغة العربية غنية بالمعاني، الكلمة الواحدة لها معان. يعني مثلا، وهذا قد ذكرناه ربما سابقا في المقدمة الأصولية اللي تكلمنا فيها، مقدمة تأصيلية في علم أصول الفقه، اللفظ المشترك يدل على أكثر من معنى، مثل العين في اللغة العربية لها أكثر من معنى، فتقول: نظرت بعيني، وتقول: شربت من العين، وتقول: أرسلت عينا، وتقول: نظرت إلى عينه هو بذاته، وكل واحدة تدل على معنى مع أن المبنى واحد. فالعرب لها طريقة في هذا الكلام وفي استعمال اللفظ، قد يضم إليه حرف أو يوضع في سياق معين فيتغير معناه ويراد معنى آخر. كذلك علم النحو له أثر في تفسير النص، ولذلك اهتم العلماء بتحديد أوجه الإعراب الصحيحة للألفاظ حتى يستقيم المعنى. فقد تقع الكلمة أو الجملة موقعا يحتمل وجها إعرابيا تجيزه القواعد النحوية المعروفة، ولكن نحتاج إلى النظر إلى صحة المعنى، فيكون صحة المعنى غير مستقيم مع هذا الإعراب فيمتنع هذا الوجه الإعرابي. فصحة المعنى واستقامة شرط لصحة الإعراب كما ذكر ذلك أهل الاختصاص. الدلالة اللغوية لها أثر في استنباط الأحكام الفقهية. الفقهاء يدرسون دلالة اللفظ بحسب الوضع، ينظر ويقسمون إلى لفظ خاص، لفظ عام، لفظ مشترك. عندك دلالة اللفظ بحسب الاستعمال، وتقسم إلى حقيقة ومجاز وصريح وكناية. عندك دلالة اللفظ حسب الوضوح والإبهام، دلالات هذه ممكن أن تدرس وتنظر، وهي دلالات لغوية في علم أصول الفقه، خصوصا فيما يسمى بدلالات الألفاظ. ودلالات الألفاظ في مباحث الأصوليين قد عقدت لها مصنفات ومؤلفات لأجل بيانها، فليس الأمر باليسير كما يدعيه أصحاب الفكر اليوم، تعال إلى النص الشرعي وتعال إلى قاموس لغوي مثل قاموس المحيط وطلع لي الكلمة معناها ثم أبدأ أفسر. لا، ليس الأمر على ما يظن هؤلاء الجهال، كما يدرسون الفقهاء طرق دلالة الألفاظ على المعاني. عندك دلالة منطوق وعندك دلالة مفهوم، وتعال انظر في كتب الأصول إلى دلالة المفهوم كم لها من أقسام وأنواع. العرب كذلك تستعمل اللفظ العام وتريد به الخصوص، وهذا موجود في القرآن الكريم. يقول الله عز وجل: الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. طيب، هذا لفظ عام، الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، هل كل أهل القرية كانوا من الظالمين؟ الجواب لا. لفظ عام يراد به الخصوص، كان فيهم من أهل الإسلام لكن كانوا مغلوبين على أمرهم. العرب تستعمل اللفظ العام وتريد به الخاص، كقوله تعالى: وقودها الناس والحجارة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. وقد علم بأن وقودها بعض الناس وليس كلهم، لأن بعض الناس يدخلون الجنة. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. كلمة الناس هذه من صيغ العموم، لكن لا يقصد بها كل الناس، بل يراد بها فئة معينة مخصوصة من الناس، وهم من تحققت فيهم الشروط وانتفت عنهم الموانع واستطاعوا على الحج. من لم يفهم ذلك وقع في الانحراف في تفسير النصوص، وبالتالي وقع في انحراف في الاستدلال وانحراف في العقيدة. يقول ابن تيمية رحمه الله: وأما تفسيره بمجرد، أي ما يحتمله اللفظ، وأما تفسيره بمجرد ما يحتمله اللفظ المجرد عن سائر ما يبين معناه، فهذا منشأ الغلط من الغالطين، لا سيما كثير ممن يتكلم فيه بالاحتمالات اللغوية، فإن هؤلاء أكثر غلطا من المفسرين المشهورين، فإنهم لا يقصدون معرفة معناه كما يقصد ذلك المفسرون. المفسر لما يأتي ذا المعنى يفسر المعنى كما سيأتينا بالنظر إلى دلالة السياق على هذا المعنى، وليس بالنظر إلى معنى الكلمة المجرد عن سياقها. وبعض الأحيان قد يكون المعنى بعيد جدا وقد يكون غير صحيح بالكلية، كما سيأتينا في المثال المتعلق بالاستواء، فإن بعضهم قد فسره بالاستيلاء ولم يأتي في معنى صحيح تفسير لفظ استوى على بمعنى استولى. نضرب لذلك أمثلة. قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. هذه الآية قسم الله عز وجل فيها الناس من أهل الإيمان إلى ثلاثة أقسام، ظالم لنفسه، مقتصد، سابق بالخيرات. ثم قال جنات عدن يدخلونها. قوله تعالى جنات عدن يدخلونها، إذا رجعنا إلى دلالة اللغة وسياقها وفق طريقة أهل اللغة والإعراب الصحيح، نجد أن هذا ظاهر في أنه مدح وثناء على من على جميع من سبق ذكرهم في قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وقوله جنات مبتدأ، وجملة يدخلونها خبر المبتدأ، فيكون تفسير الآية، التفسير الصحيح لهذا النص الشرعي، أن هذه الأصناف الثلاثة، الظالم لنفسه بالذنوب والمعاصي، ومنهم المقتصد المقتصر على الواجبات، ومنهم السابق والمقتصد المقتصر على الواجبات المنتهي عن المحرمات، ومنهم السابق بالخيرات وهو من أتى بالواجبات وانتهى عن المحرمات وزاد فعل المندوبات والمستحبات، ممن يدخلون الجنة ولا يخلد أحد في النار، ممن دخل النار وقد استحقها لذنب من الذنوب. حتى قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، وهذا التفسير من التفاسير التي أنصحكم بها، أضواء البيان للشنقيطي رحمه الله تعالى، فإن محمد الأمين الشنقيطي ممن عرف بعقيدته السليمة وبطريقته المنضبطة في التفسير، ويقرر ما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى في تفسير النص الشرعي ويسلك طريقهم. وقد خصص هذا الكتاب أضواء البيان، وإن لم يتم فقد توفي قبل أن يتمه، وأتمه من بعده تلميذه، لكن مشى على طريقة السلف في فهم النص الشرعي وفي بيان معناه، فكان يخصص تفسير النص الشرعي بالقرآن الكريم، حتى العنوان أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. يقول والواو في يدخلونها شاملة للظالم والمقتصد والسابق على التحقيق، ولذا قال بعض أهل العلم حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين، فوعده الصادق بجنات عدن لجميع أقسام هذه الأمة وأولهم الظالم لنفسه، يدل على أن هذه الآية من أرجى آيات القرآن. ولم يبقى من المسلمين أحد خارج عن الأقسام الثلاثة، فالوعد الصادق بالجنة في الآية شامل لجميع المسلمين، انتهى كلام. جاء المعتزلة، وانظر الآن للتفسير الذي لا يستعمل فيه الدلالة اللغوية الصحيحة، كيف يؤدي إلى الانحراف في الاعتقاد كذلك. فغيروا من الإعراب. ليش غيروا من الإعراب؟ لأجل أن تكون الآية دالة على اعتقادهم، فهم يعتقدون بخلود مرتكب الكبيرة في النار، ما يرون بالشفاعة، ولا يرون أن فاعل الكبيرة يخرج من النار، فجعلوا قوله تعالى جنات بدل من قوله الفضل الكبير، فيكون المعنى المراد بالجنات هو الصنف الثالث وهو السابق بالخيرات، لأنه هو الموصوف بأن له الفضل الكبير. وتوجيه المعتزلة وتفسيرهم مخالف للنصوص الشرعية التي تدل على عدم خلود أصحاب الكبائر في النار، ونصوص الشفاعة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، غير ما جاء من نصوص الشفاعة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان تفسيرهم مجانبا للصواب. من الأمثلة كذلك التي تبين أن تفسير النص الشرعي يحتاج إلى الرجوع إلى الأساليب اللغوية واللغة العربية، لفظ استوى في قوله تعالى إن ربكم الله الذي له، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. فلفظ استوى لفظ عربي تعرفه العرب، فهو يرد في القرآن الكريم إما مطلقا أو مقيدا. والمقيد إما أن يقيد بإلى أو بالواو أو بعلى. الاستواء لما يرد مطلقا مثل قول الله سبحانه وتعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، هذا بمعنى انتهى وكمل وتم. المقيد بإلى بمعنى القصد إلى الشيء علوا وارتفاعا، لاحظ اللفظ الواحد بس أضفنا لحرف إلى. قال تعالى: ثم استوى إلى السماء، يعني قصد إلى السماء. المقيد بالواو في اللغة العربية مثل بمعنى المساواة: استوى الماء والخشبة واستوى الليل والنهار. المقيد بعلى، وهذا اللي حصل فيه الخلاف، فجاء فهم أهل السنة والجماعة أن لفظ الاستواء المقيد على بعلى على وفق المعنى الذي وضعته العرب لهذا المعنى مع هذا الحرف، لهذا اللفظ مع هذا الحرف. لفظ الاستواء إذا قيد بعلى لا يحتمل في لغة العرب إلا أربعة معان كلها ترجع إلى معنى العلو، وهي العلو والارتفاع والصعود والاستقرار. وهذه هي التي أثبتها أهل السنة والجماعة في الآيات: الرحمن على العرش استوى. وأما من خالفهم فلم يلجأوا إلى معنى صحيح في اللغة، وإنما قالوا استوى يعني استولى، وأتوا ببيت من الشعر لرجل لا يعرف عنه نسبة هذا البيت له. ثم لو رجعنا إلى الآيات، جميع الآيات التي وردت فيها كلمة استوى على، ما نجد أبدا أنها وردت ولو لمرة واحدة بمعنى استولى. فهذا يدلك على أن الاستعمال اللغوي لهذا المركب اللفظي استوى على هو المقصود من المعنى في هذه الآية، وهو ما عليه اعتقاد أهل السنة والجماعة. قرر، جاء في عن ابن الأعرابي، سأله رجل عن معنى قول الله تعالى: الرحمن على عرش استوى. قال: هو على عرشه كما أخبر. قال الرجل: ليس كذا هو يا أبا عبد الله. إنما معنى قوله استوى استولى. فقال ابن الأعرابي: اسكت، وما يدريك ما هذا؟ العرب لا تقول للرجل استولى على الشيء حتى يكون له فيها مضاد، فأيهما غلب قيل استولى عليه، والله لا مضاد له، وهو على عرشه كما أخبر. وأما الاستيلاء فبعد المغالبة. وهذا ذكره اللالكائي بسنده في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. مثال آخر، قول الله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. العرب في لغتهم يفهمون أن التوكيد بالمصدر ينفي المجاز ويؤكد حقيقة المعنى. فالله عز وجل ذكر في هذه الآية صفة الكلام منه لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام، ثم أكد قيام هذه الصفة به سبحانه وتعالى بالمصدر، فقال: تكليما، وكلم الله موسى تكليما. هذا التركيب اللفظي عند العرب ينفي المجاز بالكلية ويؤكد الحقيقة ولا يحتمل تأويلا غير نفس الكلام، كما قاله الدارمي. يقول ابن القيم في الصواعق: رفع سبحانه توهم المجاز في تكليمه لكليمه بالمصدر المؤكد أو المؤكد الذي لا يشك عربي القلب واللسان أن المراد به إثبات تلك الحقيقة. ومما يتعلق بالدلالة اللغوية لفهم النص الشرعي أن فهم اللفظ يكون من خلال إعمال دلالة السياق. اللفظ الواحد له عدة معاني في اللغة، واللفظ وسيلة لتحصيل المعنى المراد، والمعنى هو المقصود. فإذا استعمل هذا اللفظ في سياق ما فإنه قد يدل على معنى محدد دون غيره، فاحتمال اللفظ للمعنى شيء، وننتبه لهذا الأمر، احتمال اللفظ للمعنى شيء ودلالته عليه شيء آخر، وهذا لا يمكن معرفته إلا بالنظر في سياق الكلام الذي ورد فيه ذلكم اللفظ. فالسياق يرشد إلى بيان المعنى المراد من اللفظ ويقطع احتمال أي معنى آخر. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، وننتبه لهذا الكلام من هذا الإمام رحمه الله تعالى في طريقة فهم النص الشرعي من خلال السياق. يقول: واللفظ لا يستعمل قط إلا مقيدا بقيود لفظية موضوعة، والحال حال المتكلم والمستمع لا بد من اعتباره في جميع الكلام، فإنه إذا عرف المتكلم فهم من معنى كلامه ما لا يفهم إذا لم يعرف، لأنه بذلك يعرف عادته في خطابه. واللفظ إنما يدل إذا عرف لغة المتكلم التي بها يتكلم وهي عادته وعرفه التي يعتادها في خطابه. ودلالة اللفظ على المعنى دلالة قصدية إرادية اختيارية. ما معنى هذا الكلام؟ يفسره فيقول: فالمتكلم يريد دلالة اللفظ على المعنى، فإذا اعتاد أن يعبر باللفظ عن المعنى كانت تلك لغته. ولهذا كل من كان له عناية بألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم ومراده بها عرف عادته في خطابه، وتبين له من مراده ما لا يتبين لغيره. ولهذا ينبغي أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن والحديث أن يذكر نظائر ذلك اللفظ، ماذا عنا بها الله ورسوله، فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث وسنة الله ورسوله التي يخاطب بها عباده، وهي العادة المعروفة من كلامه. انتهى كلامه يرحمه الله. أهل الانحراف اليوم في التفسير، يعني اللي يطالبون بما يسمى اليوم التفسير المعاصر، عندك منهم من يقول والله نحتاج إلى إعادة قراءة النص الشرعي، مصطلحات مستوردة من الخارج، ويريدون يعني بلورتها بأساليب لغوية عربية والتمويه على الناس، فيقول لك لابد من إعادة قراءة النص الشرعي. وش المقصود من هذا؟ يعني أن نلغي التفسير السابق كله ونريد تفسير معاصر. ومن يقرأ ويستمع لبعض أمثال هؤلاء القوم يضحك منهم، يضحك عليهم. يعني من استمعت لأحدهم وهو يفسر الحور العين، قال: لا يوجد في الجنة زواج، وليس المقصود هنا الزواج المعروف اليوم، وش المقصود إذن؟ وإذا النفوس زوجت، هو يفسر على رأسه وعلى كيفه بهواه. قال اقترن بعضها ببعض. والمعنى طبعا هو يستدل بقوله إذا النفوس زوجت، زوجت معنى اقترنت، نعم، يستدل بها على الحور العين. قال زوجت هنا النكاح الحور العين المقصود به اقتران الرجل بالحور العين، بمعنى أن تكون هذه الحور العين خدم له في الجنة. آخر ظهر لنا يقول والله لا يوجد في القرآن الكريم لفظ يدل على العبودية لله سبحانه وتعالى. آخر ظهر يتحدى يقول أتحداكم أن تأتوا بلفظ القرآن الكريم يحرم الخمر. آخر وكل يأتي بما يريد ويشتهي من هذه الأمور. أحدهم يقول لفظ النساء في القرآن الكريم قد يطلق ويراد به الرجال، ولفظ الرجال قد يطلق ويراد به النساء. يأتي آخر هالك هلك يقول هناك فرق بين القرآن وبين الذكر، فقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لا يدل على حفظ الله للقرآن، وإنما يدل على حفظ الله للذكر، والذكر غير القرآن. هذا الهالك جاء إلى الألفاظ المتعلقة بالزنا وبالصيام وبالحج وغيره، وبدأ يصرفها عن ما عليه أهل اللغة وما عليه أهل التفسير بحجة إعادة قراءة النص الشرعي. فهؤلاء يستعملون بعض المعاني التي يحتملها اللفظ لغة. أنت لما تفتح القاموس المحيط تجد أن الكلمة الواحدة لها معاني كثيرة جدا، فيختارون من الألفاظ اللي يستعملها بعض الناس ليعارضوا بها القرآن ويصرفوا الناس عن المعنى الصحيح، فتكون تلك الألفاظ موجودة مستعملة في الكتاب والسنة، وموجودة كذلك في كلام الناس لكن بمعان أخر غير المعاني دل عليها سياق الآيات، فيريدون أن يوقعون الناس في الخطأ. نعطيكم مثال، لفظ الإسلام، لفظ الإسلام، أصحاب الفكر المنحرف اليوم يقولون كل من كان على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم وهو على ملة أخرى فهو مسلم، لأن موسى وعيسى والأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام كلهم أعلنوا أن شريعتهم الإسلام. فموسى عليه السلام كان مسلم، وعيسى عليه السلام كان مسلم، وكل الأنبياء كانوا مسلمين، والله يقول إن الدين عند الله الإسلام. ولذلك يقولون لا يلزم للمسلم لأي إنسان حتى يكون مسلما أن يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فقط يؤمن أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول هذا يكفيه، لكن كون رسول للعالمين كلهم لا يلزم. والرد عليهم نقول لهم لابد من النظر في دلالة السياق اللي ورد فيه لفظ الإسلام لبيان الإسلام الذي أراده الله سبحانه وتعالى. لما قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، تعالوا ماذا قال الله في الآيات من سورة آل عمران، قال تعالى الذين يقولون، الآن صفتهما، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك، الخطاب لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم. إذن أسلمتم هنا خطاب يتعلق بماذا؟ أو يتعلق بما بقوله فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. تعالي الآية الثانية قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. تأمل السياق الآية والمعنى الإجمالي الآيات اللي وردت فيها هذه الآية. قال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. من هو الرسول هذا؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم. لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا. هذا الخطاب لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا. ما الذي أنزل علينا؟ القرآن الكريم. والقرآن الكريم جاءت الآيات في آمرة بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه والتحذير من مخالفته. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبي من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. لاحظ: ونحن له مسلمون. هذا الإسلام الذي يريده الله عز وجل. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين؟ أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. فتأملوا رحمكم الله تعالى إلى النظر إلى السياق وأثر في التفسير وإلى اجتزاء النص من السياق وأثر في الاعتقاد. ولذلك الذي يريد أن يفسر القرآن الكريم يفسر النص الشرعي على وجه العموم فلا بد أن يلتزم بالدلالة اللغوية الصحيحة، ومن ذلك النظر في السياق الذي ورد فيه هذا اللفظ، ثم النظر في هذه الآية والسياق اللي وردت فيه في القرآن الكريم. اللفظ الواحد قد يرد في القرآن الكريم في عدة آيات، مثل استواء على. اجمع جميع الآيات وانظر إلى طريقة الخطاب اللي استعملها الله سبحانه وتعالى في هذه المعاني، هل اختلفت أم لا؟ انظر معي ونختم بذلك إلى هذا النص. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وردت في هذه الآية لفظتي القبضة واليمين. من حيث لفظ قبضة ويمين تحتمل عدة معاني في اللغة. تقول: قبضة الملك على البلاد قوية، وتريد به إيش؟ قوة والحكم والسلطة. وتقول: فلان اليد اليمنى للملك، تريد أنه يعاونه ويساعده. فمجرد لفظ القبضة واليمين تحتمل عدة معاني، لكن أي هذه الاحتمالات لا يمكن أن يتحدد إلا بدلالة السياق وتركيبه. ننظر للآية. السياق اللي وردت فيه كلمة أو لفظ قبضة ويمين تدلان على أنهما صفتان لله سبحانه وتعالى، وذلك من أوجه. وجه الأول أن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية ألفاظا لا يحتمل سياقها إلا إثبات اليد التي هي صفة لله تعالى. فذكر تعالى قبضته مطويات بيمينه، عندنا قبض وطي ويمين. هذه الصفات ذكرت في تركيب معين، هذا التركيب في لغة العرب لا يحمل إلا على معنى واحد وهو وصف اليد الحقيقية، بخلاف الأخرى، المعاني الأخرى تسمى مجازية. وإذا كان نريد المعنى المجازي فلا بد من وجود قرينة تدل على ذلك. لما تقول له عندي يد أو أنا تحت يده، شو المقصود منه؟ ليس المقصود المعنى الحقيقي، وإنما في دلالة على المعنى المجازي. لكن لو قال قبض بيده طوى بيده فهذا لا يكون إلا في وصف يد حقيقية. فإذا نسبت إلى الله سبحانه وتعالى دل ذلك على إثبات صفة اليد على ما يليق بالله تعالى. والقاعدة عند أهل العلم أن الإضافة تقتضي التخصيص. الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى ذكر في سياق الآية ما يدل على أن قبض الأرض بيده تعالى وطي السماوات بيمينه سبحانه حقيقي لا استعارة فيه، وذلك أنه قال في هذه الآية والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فهل يزعم القائلون بالاستعارة في هذا الموضع أن الله تعالى لم تكن الأرض في ملكه وتصرفه إلا يوم القيامة فحسب؟ حاشا لله تعالى. فتحديد القبض والطي باليمين بزمن معين وهو يوم القيامة يدل على أن القبض والطي أريد به معنى حقيقي تعرفه العرب ممن خطب بالقرآن. الوجه الثالث أن من تأول القبض واليمين في هذه الآية على غير معناها الصحيح قد أقام تأويله هذا على أنه ليس لله تعالى يد، وتأول اليد بأنها يد النعمة والقدرة، فصرف ما ورد من النصوص في إثبات اليد إلى أحد هذين المعنيين، وهذا لا يستقيم له بوجه من الوجوه. فإن من علم لغة العرب اللي جاء بها القرآن علم أن يد القدرة والنعمة لا يعرف استعمالها إلا في حق من له يد حقيقية، ولا تعرف العرب استعمال لفظ اليد بمعنى القدرة أو النعمة إلا لمن ثبت له وصف اليد الحقيقة، وهذه موارد استعمال اليد في لغة العرب. سر هذا أن الأخذ والعطاء والتصرف لما كان باليد وهي التي تباشره عبروا عن الغاية الحاصلة بها، وهذا يستلزم ثبوت أصل اليد حتى يصح استعمالها في مجرد القوة والنعمة. هذا الفهم يؤيده ما ثبت عن عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، والحديث رواه مسلم. إذن إخواني الأفاضل أكتفي بهذا القدر في بيان الأمر الثاني الذي تفسر به النصوص الشرعية، وهو فهم النص الشرعي على وفق قواعد اللغة العربية ومعاني الألفاظ واستعمالها الصحيح. إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل نتكلم على بعض القواعد الأخرى وقواعد أهل الأصول أهل هذا الفن في طريقة فهم النص الشرعي. وفقني الله وإياكم لكل خير. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.